إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين على مائدة رمضان الكريم، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء التاسع بين يدي تفسيرنا لسورة لقمان من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي التي هي أصغر الأشياء وأحقرها، فتكن في صخرة أي في وسطها، أو في السماوات أو في الأرض في أي جهة من جهاتهما، يأتي بها الله لسعة علمه وتمام خبرته وكمال قدرته. ولهذا قال: إن الله لطيف خبير، أي لطيف في علمه وخبرته، حتى اطلع على البواطن والأسرار وخفايا القفار والبحار. والمقصود من هذا الحث على مراقبة الله تعالى، والمقصود من هذا الحث على مراقبة الله تعالى والعمل بطاعته مهما أمكن، والترهيب من عمل القبيح قل أو كثر. فالآية فيها تحذير من المخالفات، فإن اقترف العبد ذنبا ولو كان صغيرا دقيقا كحبة الخردل الدقيقة، وكانت هذه الحبة في وسط صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله عز وجل. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه وصايا نافعة قد حكاها الله سبحانه وتعالى عن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها، فقال سبحانه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثل حبة من خردل، ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات والأرض، فإن الله يأتي بها، لأنه لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يأتي بها الله، أي أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط، وجاز عليها إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، سورة الأنبياء الآية 47. وقوله تعالى: إن الله لطيف خبير، أي لطيف العلم، فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت، خبير بدبيب النمل في الليل البهيم. الله أكبر. الآية يا جماعة تبعث في النفس الاطمئنان، فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومن صفاته العدل يجازي العبد بما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ففيها اطمئنان لكل مظلوم أنك إن ظلمت في الدنيا وصلب حقك في الدنيا فإن ربك عز وجل سوف يعطيك حقك من ظالمك يوم القيامة، لأن الله لا تخفى عليه خافية حتى وإن دق، السر عنده علانية سبحانه. فالآية فيها اطمئنان للمظلوم: أيها المظلوم لا تحزن، فإن الله تعالى سيشفي صدرك من ظالمك إن عاجلا أو آجلا. وفيها تحذير من الظلم، تحذير من المعصية، تحذير من المخالفة، تحذير من الذنوب وإن دقت وقلت. فالمؤمن يرى ذنبه كالجبل العظيم يكاد أن يقع عليه، بخلاف المنافق يرى ذنبه كالذباب. ولذلك قالوا: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر من عصيت، انظر من عصيت. البعض يستهويه الشيطان ويلبس عليه الباطل فيجعله ينظر إلى ذنوبه على أنها صغائر وأنها فوات. يا سيدي ما فيهاش حاجة، يعني أنت عملت إيه؟ ده كل اللي أنت عملته نظرة، ده غيرك بإذن، ده الحمد لله ما تذنيش، إيه يعني نظرة خفيفة؟ يا سيدي ما فيهاش حاجة لما تقول كلمة، ده غيرك بيسب الدين وغيرك بيكفر، يعني أنت قلت إيه؟ شتمت يا سيدي. فيبدأ يهون عليك الذنب ويصغره في نظرك، ومعلوم أن معظم النار من مستصغر الشرر، معظم النار من مستصغر الشرر. فانتبه إلى مداخل إبليس حتى لا يلبس عليك الحق، يلبس عليك الباطل فيلبسه ثوب الحق. فحضرتك تتهاون النهاردة بقت نظرة، طيب بكرة مش عارفين هتبقى ايه، النهاردة كلمة مش عارفين بكرة هتبقى ايه. يا سيدي ده انت كتر خيرك قوي، ورغم المشاكل اللي انت عايشها والهموم اللي انت فيها، يعني ما تدخلك سجارة يا اخي، اديك بتنفخ فيها الهم والغم، ده غيرك بيشرب خمرة، غيرك بياخد مخدرات، انما انت بتاخد سجارة ما فيهاش حاجة خالص. فيقعد يهول لك الايه؟ الذنب لغاية ما حضرتك تضيع. فيجي القرآن يحذر، يا بني انها ان تكو مثقال حبة من خردل. خردل ده يا جماعة نبات حبه صغير جدا يكاد لا يرى. فبيضرب لك المثال عشان تنتبه، اوعى تقول ان ذنب صغير، لا تنظر الى صغر الذنب، ولكن انظر من عصيت. سبحان الله، ولله المثل الاعلى. لو في ملك من الملوك وعنده جند وخدم وضع، وجه الخادم اساء للملك ويعلم ان الملك سوف يعاقبه عقابا شديدا، في حال الخادم ده لما الملك يبعثه ويستدعيه عشان يناقش وعشان يحسن، طبعا اكيد بيكون مضطرب خائف، يا ده انا اسأت للملك، دي مشكلة خطيرة جدا، يا ترى هيأمر بقى بقتل ولا بحبسه، وانت مش عارف نوع العقوبة. فيبدأ الخادم ده مضطرب الآن خائف، وعلى حسب الذنب أو الجرم اللي ارتكبه بيكون الخوف والقلق. ولله المثل الأعلى، ما بالكم بجبار السماوات والأرض، وما بالكم بالعقوبة الشديدة التي هي النار وبئس المصير. وقد حذرنا وبين لنا على مائدة القرآن الكريم وعلى ألسن الأنبياء والرسل والعلماء والدعاة، وحذرك وأرسل عليك الرسول تلو الرسول، وعرفك شؤم المعصية وأضرار المعصية، ورغم هذا بتخالف، يعني الأمر جد وخطير. إذن فالآية فيها تحذير لكل ظالم، لكل عاصي، لكل فاجر، لكل مقصر، لكل مذنب، انتبه، حاول تتوب بسرعة قبل الفوت وقبل الموت، لأن ربك جل وعلا لطيف خبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نسأل الله تعالى أن يرزقنا قولا طيبا وعملا صالحا، اللهم آمين. ويقول الدكتور أحمد السعداني في شرحه لهذه الوصية في كتابه معالم التوحيد في موعظة لقمان الحكيم، وحبة الخردل يضرب بها المثل في الخطة والضآلة، يعني أقل شيء، الشيء الخفيف الدقيق جدا، فهي لا يدرك ثقلها بالحس، خفيفة جدا ودقيقة جدا، ولا ترجح ميزانا، يعني بحقيقة الميزان ملهاش وزن، خفيفة جدا. فإنها كانت في أحرز مكان وأعزه منالا مثل الصخرة، يعني شوف تخيل بالك صخرة صماء، والحبة الدقيقة دي بداخلها في وسطه، يعني بعيدة المنال، سبحان الله. أو كانت في أقصى مكان وأوسعه انتشارا مثل السماوات، أو كانت في أخفى الأماكن وأكثرها ظلاما مثل الأرض، كقوله ولا حبة في ظلمات الأرض، الأنعام 59. فإن كل ذلك في جانب علم الله وقدرته سواء، وكأن الله يقول فلتكن في صخرة أو حيث كانت من العالم الروي أو السفلي، فسيأتي بها الله عز وجل. هو كقوله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، سورة يونس 61. وكقوله تعالى أيضا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، سورة الأنعام 59. وذكر الصخرة وعطف عليها الأرض، وإنما الصخرة جزء من الأرض، وذلك لقصد تعميم الأمكنة الأرضية كلها، والإتيان كناية عن التمكين منه ومن العلم بها. فالإتيان بأدق الأجسام ومن أقصى الأمكنة وأصلابها وأعماقها لا يكون إلا عن علم بكونها في ذلك المكان، وأيضا عن علم بوسائل استخراجها منه. فالله عز وجل لم يقل يعلمها الله، بل قال يأتي بها الله. فقد تعلم أنت مكان الشيء، ولكنك تعجز عن الوصول إليه والإتيان به. يعني مثلا أنت ممكن تبقى عارف مكان الشيء فين، لكن صعب أنك تجيبه، تعجز أن أنت تجيبه. أحيانا مثلا ابنك عنده طاقة شوية، أو بنتك تيجي مثلا الكرة بتاعتها الصغيرة دي ترمها لك في مكان في البيت أنت عارف، لكن صعب أنك توصل ورا الدولاب نفسه، ورا الخزينة الكبيرة دي، وراح تسقطها لك. انت شايف مكانها وعارف، لكن تعجز ان انت توصلها او تجيبها، صح؟ هذا نوع من العجز. عشان بقى تجيبها محتاج تفضي الخزينة كلها، وتجيب اتنين تلاتة عملاك قوم تسوق يشيلوا معاك الخزينة وينزلوها عشان تجيب حتة كورة بيورو. يا سيدي تغور ام يورو، انت انا لسه هخرج البيت عشان اليورو، صعب ان انا يا بنت اجيبها، خلاص شكرا نجيب لك نشتري غيرها، انما دي مش هنعرف نجيبها. او بلية صغيرة مثلا وترميها لك في الحقر في نقرة كده في البيت انت شايف، طب هتجيبها ازاي؟ ما ينفعش اجيبها الا بقى اذا كنت كده مثلا تجيب حشرة بسيطة جدا وتحاول تتكلم معاها تتوسط عندها انها تنزل ترفعها كده، يعني امر غريب. فسبحان الله، انت ممكن تبقى عارف مكان الشيء لكن تعجز عن الاتيان به. انما شوف ربك بقى القدير ما قالكش يعلمها او يعلم مكانها، قالك لا يأتي به. يعني حتى وان دقت واختفت، لكن الله تعالى يعلم مكانها ويأتي بها سبحانه وتعالى. انك ممكن تقول يعني ده انا عملت يعني كلمة عدت كده، لا مدونة عليك، عمل كده مدون عليك سبحان الله. جاء في بعض الآثار أن رجلا صفر فين الصفير بيصفر، بعد كده يعمل لسانه كده بقول يصفر كده، الشباب عارفين يعني ايه الصفير، زمارة يعني بس بلسانه، بيزمر بلسانه ويقعد يعمل أصوات كده. فاختلفت حولها الملائكة، ملائكة الرحمة مش عارفين يكتبوها حسنة ولا يكتبوها ايه دي، كذلك ملائكة السيئات مش عارفين يكتبوها سيئة ولا يكتبوها ايه، واحد يصفر تختلف. فوكل الله ملكا يحكم بينهم، فلما سألهم عن الاختلاف قالوا اختلفنا في الصفير ده، واحد بيصفر. فقال لهم انتوا الاثنين يعني الرحمة والسيئات اكتبوها صفير، وعلى الله التفسير. الله أكبر، انت اكتب ان هو صفر في اليوم الفلاني الساعه كذا خلاص، وانت برضو بتصفر، مين اللي يفسر؟ الله. شوف بقى ده كان بيصفر ليه؟ بيصفر بيعاكس البنت اللي ماشيه هتبقى سيئه، ولا بيصفر بينزع على صاحبه اللي مش عارف يوصل له الباب ما عليهوش جرس، وهو في الدور مثلا الثالث ولا الرابع صعب ان ما عنديش هاتف ان انا اتصل بيه فبصفر له. فده بيختلف عن اللي بيعاكس، اكتبوها ايه؟ صفير، وعلى الله التفسير. بالضبط زي ايه؟
كما ذكرت لكم مرة عندما تكلمنا عن آفات اللسان وتكلمنا عن الغيبة، أحيانا حضرتك قد تدعو لإنسان مثلا ذكر فلان في مجلسك، فلان مش موجود، فأنت قلت لمن يذكره يا أخي فلان ده ربنا يهديه، هذه دعوة صح كده؟ إن من يعلم حقيقة أمرك فيها الله، ممكن تكون بتدعو له بإخلاص فعلا إن ربنا يشرح صدره ويهديه فدي حسن، وممكن إن أنت بتقول ربنا يهديه لتخبر من يتكلم عنه أنه سيء الخلق فدي غيبة. شوف نفس الجملة قد تكتب في ميزان حسناتك وتكتب في ميزان إيه؟ سيئاتك. المعيار إيه؟ القصد، النية، الإرادة، أنت قلتها إزاي؟ لما جيت قلت الكلمة دي لأن في كلام حمال، أنت كنت تقصد إيه؟ لما ذكر كنت أقصد أن أظهر أنه سيء الخلق. سيدنا بقى من سيرته بقى الله يهديه، الله إيه؟ يهديه، يبقى أنت كده مغتاب. إنما لو قلت الله يهديه بإخلاص، دي بتختلف. فخلي بالك أوي، الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه، فلازم تكون حريص ولازم تكون حذر ولازم تتقي الله عز وجل في سرك وفي علانيتك، لأن ربك جل وعلا لطيف خبير سبحانه. فدي مهمة جدا يا جماعة، إن المسلم يقف مع الآيات وقف التدبر. فقال الله تعالى يأتي بها، فقد تعلم أنت مكان الشيء ولكنك تعجز عن الوصول إليه والإتيان به، فهو كحال من قيل في شأنه العين بصيرة واليد قصيرة. يعني إيه الكلام ده؟ قد يقال هذا الكلام أحيانا، مثلا أنت عندك طفل وأنت ظروفك المادية على قدك جدا، فقير، والولد نفسه مثلا يلبس ملابس معينة غالية جدا عليك، وانت ماشي معاه مريت على المحل زي مثلا ايه كيك ولا اندسيه والكلام انت محسينه ده اندسيه، وانت معدي شفت الملابس دي ثمنها مثلا السروال ب 100 يورو والجاكيت او الياكه ب 100 يورو 200 يورو وانت اصلا معكش 5 يورو، والواد نفسه خلاص قاعد يعيط ويبكي عايز دي، انت عارف مكانها وشايفها، ولكن تقول ايه يا ابني العين بصيرة والايد قصيرة، انا عارف انها حلوة قوي لكن ما اقدرش اجيبها، صعب علي ان انا اجيبها. فالعين بصيرة والايد قصيرة، هذا لحالك انت لانك مخلوق عاجز، ولكن الله عز وجل يعلم مستقرها ومستودعها. فقول الله يأتي بها الله يدل على كمال العلم والقدرة، كمال العلم والقدرة. ويقول صاحب الضلال رحمه الله في تفسيره وبعد هذا الاستطراد المعترض في سياق قصية لقمان لابنه، تجيء الفقرة التالية في الوصية لتقرر قضية الآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادل، ولكن هذه الحقيقة لا تعرض هكذا مجردة، إنما تعرض في المجال الكوني الفسيح وفي صورة مؤثرة يرتعش لها الوجدان وهو يطالع علم الله الشامل الهائل الدقيق اللطيف. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وما يبلغ تعبير مجرد عن دقة علم الله وشموله وعن قدرة الله سبحانه وعن دقة الحساب وعدالة الميزان، ما يبلغه هذا التعبير المصور، وهذا فضل طريقة القرآن المعجزة الجميلة الأداء العميقة الإيقاع، حبة من خردل صغيرة ضائعة لا وزن لها ولا قيمة فتكن في صخرة. نخلي بالك رغم الدقة والخفة وإنها قد لا ترى، ده كمان داخل صخرة، داخل إيه؟ صخرة صلبة محشورة فيها لا تظهر ولا يتوصل إليه، أو في السماوات في ذلك الكيان الهائل الشاسع الذي يبدو فيه النجم الكبير ذو الجرم العظيم نقطة سابحة أو ذرة إيه. شوف كده النجوم تراها أنت كنقطة سابحة، ولكنها قد تكون هذا النجم مثلا مثل الأرض مليون مرة، قد الأرض مليون مرة، إنما أنت شايفها إيه؟ نقطة سابحة في الفضاء. سبحان الخالق العظيم، ضائعة في ثراها. شوف خلي بالك كده، أو في الأرض، أي ضائعة في ثراها وحصاها لا تظهر ولا تبين. يأتي بها الله، فعلمه يلاحقها وقدرته لا تفلتها. إن الله لطيف خبير، تعقيب يناسب المشهد الخفي اللطيف. ويظل الخيال يلاحق تلك الحبة من الخردل في مكامنها تلك العميقة الوسيعة، ويتملى علم الله الذي يتابعها حتى يخشع القلب وينيب إلى اللطيف الخبير بخفايا الغيوب، وتستقر من وراء ذلك تلك الحقيقة التي يريد القرآن إقرارها القلب بهذا الأسلوب العجيب. فهل استقرت هذه الحقيقة في قلوبنا؟ هل استقرت هذه الحقيقة في نفوسنا؟ نعلم أن الله تعالى لطيف خبير، وأنه يأتي بالأمور وإن دقت وإن خفيت. سبحان الله. ولذلك إخوتها من أسماء يوم القيامة يوم تبلى السرائر. عارف يعني تبلى السرائر؟ تظهر وتكشف. والسرائر جمع سر، فكم من مصيبة أخفيتها، وكم من بلية أسررتها، فإذا بها تكشف يوم القيامة وتعرض، وتعرض تكشف وتعرض يوم القيامة. الله أكبر. فلم يدعونا إلى الحذر وإلى الاستقامة على أمر الله رب العالمين. بدأت الآيات تنتقل بنا إلى الجانب العملي، إلى الجانب العملي. فإذا بلقمان الحكيم ينصح ولده ويعد ولده فيقول: يا بني أقم الصلاة. الله أكبر. يا بني أقم الصلاة. فبيبدأ ينقلنا نقلة أخرى مهمة جدا بعد الوصايا النظرية، وصانا بالتوحيد، حذرنا من الشرك، وصانا ببر الوالدين، حذرنا من العقوق، بين لنا طلاقة القدرة وسعة علم الله. بدأ يقول لك تعالى بقى، بعد أن تربيت على هذا كله وعرفت قدر إلهك ومنزلة من خلقك، عرفت قدرته وعلمه الواسع، عليك أن تخضع له وأن تعبده وأن تحمي ظهرك وتضع جبهتك على التراب لعظمته. العبودية بقى. يا بني أقم الصلاة، وصية ما أغلاها، وصية ما أجلها، حثه عليها وخصها لأنها أكبر العبادات البدنية. الصلاة يا جماعة أكبر عبادة بدنية وأعظم عبادة بدنية، العبادة التي جمعت أركان الإسلام الخمس، أركان الإسلام الخمسة مجموعة في الصلاة. كيف ذلك؟ أنت عندما تأتي المسجد وتتوضأ وتكبر ربك المصلين، أنت حققت فريضة الصلاة ولا إيه؟ أنت بتصلي أهو، أدي الركن متحقق فيك اللي هو ركن إقامة إيه؟ الصلاة. كلام جميل. أثناء الركعات بتقرأ التشهد، صح كده؟ وفي أثناء التشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وده أيضا ركن من أركان إيه؟ الإسلام، هو ركن التوحيد. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أدي ركن. وبعدين وإقام الصلاة، أنت في الصلاة حققت الركنين، هم بتصلي وقلت إيه؟ كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص. طيب كلام جميل. من أركان الإسلام كذلك الزكاة. أنت لما بتصلي اقتطعت وقتا ولا إيه؟ استغرقت الصلاة وقت، صلاة الظهر مثلا على ما تيجي ممكن تاخد لك نص ساعة، بتتوضأ، الأذان بيأذن، بتتركع النافلة، على ما تقام الصلاة وتخلص صلاة قول نص ساعة، 30 دقيقة، صح كده؟ أنت بره في الشغل بتاعك مثلا، يعني نحسبها لك ماديا، الساعة كام بره؟ شوف بحسبك الساعة كام؟ 10 يورو. انت جيت صليت نص ساعة، صح؟ هنقول ب5 يورو، لكنك طلعت الزكاة. ما انت اقتطعت وقت، انا اهو الوقت ده بزنس ولا ايه يا حكريم؟ الوقت ده عليه عمولة، يعني انت بره قاعد بس قعدته كده بس الفلوس، انه يقعد كده مثلا بره القعدة نفسها الفلوس ولا ايه؟ شغل الشغل كده. فانت لما جيت في اليوم اللي بتصلي كام فريضة؟ 5 فرائض. هنقول كل فريضة نص ساعة مثلا، يبقى ال5 فرائض بكام؟ ب2:30، صح كده؟ ما هي واحدة بنص ساعة، الخمسة ب2:30. الساعة ب10 يورو مثلا في مجتمع عندكم هنا العمل، يعني طلعت 25 يورو مثلا ايه من وقت، صح كده؟ بمثابة ايه؟ زكاة، زكاة عن الوقت. يبقى انت حققت ايه؟ الركن الثالث من اركان الاسلام. طيب الركن الرابع من اركان الاسلام الصيام ولا ايه؟ وايه معنى الصيام؟ امساك وامتناع عن الطعام والشراب والمفطرات والجماع، وكل ما يغضب الله من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. طب وانت في الصلاه بتاكل؟ ابدا. بتشرب؟ ابدا. بتغضب الله؟ بتسب؟ بتشتم؟ ابدا. بتجامع زوجتك؟ ابدا. يبقى انت حققت ايه؟ الركن الرابع اللي هو الصيام. طيب عندنا الركن الخامس اللي هو حج بيت الله الحرام. وانت بتصلي تتجه لمين؟ الكعبة، مش القبلة. فولوا وجوهكم ايه؟ شطرة، اللي هو ايه؟ المسجد الحرام. فكأنك تؤدي ايه؟ الفريضة وتحقق الركن الايه؟ الخامس. يبقى الفريضة من اعظم الفرائض يا جماعة بعد التوحيد الإقرار. اكبر عبادة بدنية هي الصلاة، هي ايه؟ ولو خلي بالك قوي، كان في بعض اللفتات كده لبعض اهل العلم يقولون ذكر الله تعالى في كتابه عن صفات ملائكته ان منهم من له جناحان، ومنهم من له 3، ومنهم من له 4 من صفات الايه؟ الملائكة. بعضهم له جناحين، بعضهم له 3، بعضهم له 4 أجنحة، وده الغالب. انما في منهم بقى جبريل 600 جناح وغيره. فيقول لك انظر الى الصلوات الخمس، تنوعت: الصبح 2 ركعات، الظهر العصر العشاء 4 ركعات، المغرب 3 ركعات. الله، وكأنك قد اتصفت بصفة من ملائكة الرحمة، من صفات الملائكة، أن لك أجنحة تحلق بها حتى تصل إلى ربك عز وجل. جناحان في صلاة الصبح 2 ركعات، المغرب 3، الظهر العصر العشاء 4 ركعات. سبحان الله. فأنت في هذه العبادة مكرم، الله يرفع قدرك، الله يشرفك بالسجود إليه. يا جماعة ده تكريم وشرف إنك تضع الجبهة لعظمة الله على الأرض. سبحان الله، ده عزة عالية أوي. سبحانه، لأنك تخضع للعظيم. ولذلك أقولها دائما: يوم أن تنحني الرؤوس لعظمة الله يرفعها الله على جميع الرؤوس. لعظة ربنا يرفعه ينحني بين يديه، أو الله ينكسر يخضع يذل بين يديه عشان ربنا يرفعه، لأن العبادة كمال الذل والخضوع مع كمال الحب والتعظيم، مع كمال الحب وإيه والتعظيم. يا بني أقم الصلاة، هي من أكبر العبادات البدنية. ولذلك يقول صاحب رسالة تشطير القلب السليم بوصايا لقمان الحكيم وتمضي سياق الوصية لتنفيذ أداء الفرائض، وأعظم فريضة هي الصلاة، فإن الصلاة هي عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وغرة الطاعات. ولا شك كذلك في أن الصلاة هي سيدة العبادات وأم الطاعات، وحظ العبد من الإسلام كحظه من الصلاة. وإذا أردت أن تعرف دين العبد فانظر إلى صلاته. قال الحسن: إذا هانت عليك صلاتك فما الذي يعز عليك؟ إذا هانت عليك صلاتك فما الذي يعز عليك؟ يعني لا شيء عزيز عليك بعد كده، سبحان الله. ولذلك الذي لا يسجد لله هذا الإنسان لا يؤمن، لا يؤمن. الذي لا يسجد لعظمة الله لا يؤتمن ولا يؤمن، لأن ما فيش شيء عنده عزيز ما دام لا يحلق ظهره ويضع جبهته على الأرض مخلصا لعظمة الله فلا يؤمن. يقول: ومع هذا فقد شاع في زمان الغربة تهاون الناس بها وتفريطهم في حقها مع انهماكهم في صنوف اللهو واللعب وتهالكهم على جيفة الدنيا وحطامها، فمن ثم مست الحاجة إلى تذكير الناس بعظم قدر الصلاة وجسامة خطرها، لأن قد خف ميزانها عند كثير من الناس. فهيبدأ المصنف يذكر لنا عظم هذه الفريضة. الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. متفق عليه. ومما يدل على عظم قدرها افتراضها على أنبياء الله ورسله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في حق موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، سورة طه الآية 14. وقال عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، سورة مريم الآية 31. والصلاة أمر الله تعالى، وأمره عز وجل يجب طاعته والمصارعة إلى امتثاله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، سورة القيمة سورة البينة الآية 5. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، سورة البقرة 43. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، سورة البقرة الآية 38. الصلاة هي الوصية الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اقتصر صلى الله عليه وسلم في رمقه الأخير ساعة وداعه الدنيا على الوصايا بها وبالرفيق وبالرقيق عفوا، ولما اشتدت به سكرات الموت، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها لسانه: الصلاة، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. والحديث الصحيح. وصية الفاروق عمر رضي الله عنه، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به، وإنما حظكم من الإسلام على قدر حظكم من الصلاة. الصلاة براءة من النفاق، قال الله تعالى عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، سورة النساء 42 بعد المئة الأولى. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. حديث متفق عليه. ولذلك كان الصحابة يقولون: كنا نعد من يتخلف عن صلاة الفجر وصلاة العشاء من المنافقين. كنا نعد من يتخلف عن صلاة الفجر وصلاة العشاء من المنافقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب الله له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق، أو كما قال النبي. والحديث حسن. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. خرج البخاري. يعني لا يتمكن من السجود، ظهره يبقى ايه؟ طبق واحد، ما يقدر ينحني، لانه كان بيسجد في الدنيا ايه؟ رياء وسمعة، لا يسجد لله سبحانه. فالسجود يميز الله عز وجل به المؤمنين من المنافقين. لذلك قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، سورة القلم الآية 42 وما بعدها. وذلك أن المؤمنين لما نظروا إلى ربهم خروا له سجدا، ودعي المنافقون إلى السجود فأرادوا فلم يستطيعوا، حيل بينهم وبين ذلك عقوبة لتركهم السجود لله في الدنيا، وقد كانوا يدعون إلى السجود، سورة القلم، في الدنيا أي وهم سالمون، كان في عندهم الصحة والوقت، وكان رفضوا وتكاسل. فالجزاء من جنس العمل. الصلاة صاحبها في ظل العرش يوم القيامة، قال الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، أو كما قال النبي. حديث متفق عليه. ومقصوده صلى الله عليه وسلم تردده إليه في جميع أوقات الصلاة، فلا يصلي صلاة إلا في المسجد، ولا يخرج منه إلا وهو ينتظر أخرى ليعود فيصليها فيه، فهو ملازم للمسجد بقلبه ولو كان بدنه خارجا منه. الصلاة في بيوت الله من سنن الهدى، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حين ينادى بهن، فإنها من سنن الهدى، وأن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولعمري لو أن كلكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا ويتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدخل في الصف. حديث صحيح. معنى يهادى بين الرجلين أي من ضعفه ومرضه يحمل بين كتفي الرجال أو بين أكتاف الرجال حتى يوضع في الصف. فكانوا يشكون في من يتخلف عن الصلاة، اللي يتخلف يشك فيه إنه منافق. سبحان الله. فضل الصلاة أنها منحة ربانية، فقد تميزت الصلاة على ما عداها من الفرائض بخصائص لا تحصر، فقد تولى الله عز وجل إجابها بنفسه تعظيما لشأنها وتنويها بقدرها، وأخذها المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل مباشرة بدون واسطة ليلة الإسراء والمعراج، فكانت المنحة الربانية التي منحها الله عز وجل نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم ليلة الوصول الأعظم مكافأة له على ما قام به من العبودية الصادقة لربه عز وجل بما لم يسبقه إليه سابق ولم يلحقه لاحق صلى الله عليه وسلم. إقامة الصلاة إغاظة للشيطان. المقيم للصلاة إذا نظر إلى الشيطان ولاحظ كم يغيظه لرغمه المحافظة عليه وإقامة حدوده. يعني الشيطان بيغتاظ منك عندما تصلي، طب وده عدوك يا أخي، غيظه، غيظه على الدوام، خليه دايما كده متغاظ مخلوق منك، ها يبعد عنك. إن الشيطان شديد الحرص على صد الناس عن الصلاة. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. سورة المائدة 91. شوف يا جماعة الشيطان عايز إيه؟ عايز يبعدك عن الصلاة، فأنت لما بتصلي بتغيظه. طيب، وكم يغتاظ الشيطان إذا رأى العبد يسجد بين يدي الله فيحقد عليه ويعلن له العداوة. يعني الآن أنتم في هذا المجلس بعد أن أديتم الصلاة وقاعدين في مجلس علم، كم ألقيتم الغيظة على إبليس، هو دلوقتي هيتفلق منك، مولع نار وهو أصلا مدخن معفر حالته بؤس. الآن الجماعة دول اللي معادهم هنا دول ده حرب معلنة على إبليس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. حديث عند الإمام مسلم. شوف قد بيغتاظ عندما تسجد لله تعالى. وإذا لم يستطع الشيطان أن يصد الناس عن الصلاة فإنه يجتهد في إفسادها وتقليل أجرها، يخليك مرائي، ما انتش مخلص، ما انتش عارف احكامها، جاهل بيها الى اخره، يبعدك عن مجالس العلم عشان ما تتعلمش ازاي تصلي وازاي تعبد ربك. فاذا دخل العبد في صلاته اجلب عليه الشيطان يوسوس له ويشغله عن طاعه الله، زي ما يمكن يكون دلوقتي جاي بيوسوس لحد قوم عشان تجيب الايه كوكب قلبي ودي ويلا روح كده، انت الساعه خلاص بقت 3:50 اهي، قوم يا راجل انت كده، قوم عشان تشوف وراك ايه. صح كده؟ في حد يفكر التفكير ده؟ واللي عايز يقوم يلا بقى، يعني هنقعد قد ايه؟ خلص امتى ده؟ ده شكله لسه هيطول الشيخ ده قوي. فانا برضه عايز اقفل عليه ازاي؟ هتقول لي: لا هو مش مربوط في رمضان يا عم الشيخ. ايوه يا سيدي موت يغل، ولكن الذريه موجوده الصغيره. فالبعض يقول لك: يا عم الشيخ النبي قال وتغل فيه الشياطين وبرضه شايفين فيه وساوس في رمضان، الحكايه. نقول لك: يا سيدي ايوه الشياطين المرض، انما الصغيرين موجودين، الذريه موجوده، ها متوصيين منه قبل رمضان، تعملوا ايه خلال رمضان؟ فخلي بالك انت، خليك اذكى بقى. ايوه يجلب عليك بالوسائل ويذكره بامور الدنيا، يجيب لك بقى البيت وايه اللي فيه وعايزين ايه وشغلانه عشان يصرفك. لكن على مين؟ على مين يا حاج عمار ينفع؟ احنا قاعدين احنا صايمين وقاعدين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان اذا سمع النداء بالصلاه احال، يعني ذهب له درات. عارفين الدرات؟ ريح بصوت. ده لما يسمع النداء الله اكبر، تخيل بقى حاله. فاحنا عايزينه بقى يكتر من ده، خليه يقعد يطلع درات كده ويجري، عايزينه يجري كل شويه. اي والله، ده كنت دايما بعلم الشباب لما كان شوفوا كده مشكله ولا خلاف اذنه، لان هو بيسمع النداء بيفر. لما يكون اثنين بيتخانقوا مع بعض، الغضب سيطر، الله اكبر الله اكبر، يجري. فتلاقيه خلاص يبدا يهرب، لان هو مسيطر عمال يواصل. فايه اللي يخليه يهرب؟ الله اكبر. ان الشيطان اذا سمع النداء بالصلاه احال، يعني ذهب له دراس حتى لا يسمع صوته، عشان ما يسمعش صوت المؤذن يضرب صوت عالي طاب 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 وبيجري ابن الايه، عشان ما يسمعش الله اكبر. سبحان الله. فاذا سكت اي المؤذن رجع يرجع يواصل بين الاذان والاقامه، فاذا سمع الاقامه ذهب حتى لا يسمع صوته يجري مره ثانيه، فاذا سكت رجع فواصل الله اكبر. شفت انت ممكن بقى تخلي الشيطان كل شويه يفر ازاي؟ انك تذكر الله، انك تصلي، انك تنادي للصلاه. رواه الامام مسلم. وفي روايه: فاذا قضى التثويب اقبل حتى يقصر بين المرء ونفسه، يقول له اذكر كذا، يفكرك بحاجه من 10 سنين فات. سبحان الله، ايه اللي جابها دلوقتي؟ يعني صاحبنا جلول لسه جاي من الجزائر، يجي خلاص بقى له شهر واحد، خلاص صلي بقى يا جلول. مراد صادق السيمن يا عم الحاج ده في الجزائر، انت هنا في الماني، ايه اللي جاب السيمن دلوقتي يا جلول؟ خليك هنا، مفيش الحاج شريف راح اهو، ساب تقطيع اللحمه وجالنا قعد شويه، يجي له الخروف العجل، انت اوعى تنسى المرجان، اوعى يشغلك يطولك يبعدك عشان ما تركزش يا ابن الايه. المهم يقول له اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظن الرجل ما يدري كم صلى. حضرتك مش فاكر صليت كم ركعه يا دي الليله. مشكله كبيره، يتوهك. حديث متفق عليه. من عظم قدر الصلاه اول ما يحاسب عليه العبد هي الصلاه. اذا صلحت الصلاه صلح سائر عمل المرء. قال صلى الله عليه وسلم: ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه، فان صلحت صلح سائر عمله، وان فسدت فسد سائر عمله. حديث صحيح. ولعلك تقول ايضا: علمنا وسمعنا عن نبينا ان اول ما يقضى فيه الدماء يوم القيامه، يقضي الله في الدماء. طب كيف نوفق بين الحديثين، هنا الصلاه والدماء؟ قال اهل العلم: العمل اما ان يكون بينك وبين ربك، واما ان يتعلق بحقوق العباد. فالعمل الذي بينك وبين ربك اول عمل تحاسب عليه الصلاه، اما اللي بينك وبين العباد اول حاجه الدماء، انه متعلقه بايه؟ بالعباد. فمن الاعمال اللي بينك وبين ربك اول عمل الصلاه تسال عنه. طب بينك وبين العباد الدماء. الصلاه كفاره للسيئات. هنخلص الحج، خلص ان شاء الله، يعني قول لهم يعني يستقروا ويخلص الشيخ. ما هو لازم الشيخ خلص موضوع الصلاة، يعني تبدو كده نسيب الوصية كده معلقة، يعني لازم نخلص. ماشي يا جلول، لازم نخلص الوصية إن شاء الله. الصلاة كفارة للسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. حديث رواه مسلم. يعني أنت بعيد الحمد لله عن الكبائر، لكن أنت بشر بتخطئ، ممكن تقول كلمه كده مش ولا بد، نظره مش ولا بد، مش عارف مجلس مش ولا بد، تيجي بقى الصلوات دي تعمل ايه؟ تغفر لك الذنوب. صغائر، كبائر لا، كبائر محتاجه توبه نصوح، ربنا يجنبنا واياكم من ايه؟ كبائر، اللهم امين. وقال صلى الله عليه وسلم: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من برمه شيء؟ يعني واحد بيستحم خمس مرات كل يوم، بيغتسل في نهر هل يفضل كده على جسده يعني رائحة عرق أو كزرات أو إجابة؟ لا طبعا، ده ممكن يبوش ويخلص من النظافة. ده انتوا عارفين البعض ممكن بيستحمى في العيد الصغير، وأحيانا يغسل وشه في العيد الكبير ونضيف، ما بالك بواحد بقى يستحمى كل يوم 5 مرات؟ ياه، نظافة طبعا. لا يبقى، قالوا لا يبقي، لا يبقى من جرمه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الله أكبر، حديث متفق عليه. طيب ايه رايكم بس ناخد المساله دي كمان، لان لسه الكلام عن الصلاه يطول. هناخد بس ايه فضل المشي الى المساجد. فضل المشي الى المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا، اي منزلا، وهو ما يهيئ للضيف. انت لما تكون نازل يقول لك نزيل فلان، يعني ضيف على فلان. لما بتروح ضيف على حد بيعمل معاك ايه؟ يعني حتى البيت لو كان مكركب يقعد يظبط ويروق، ضيف جاي له خلي بالك بقى ظبط المكان، ادي لي كذا للزوجه، يعني هيئه عشان عندنا ضيف جاي، تلاقي كل حاجه مهيئه. بيروح الضيف يلاقي مثلا البيت معطر صح؟ ونظيف، والمكان مهيئ، والطعام معد، والمشروبات كل حاجه جاهزه. وخلي بالك بقى على حسب المضيف اذا كان كريم ولا لقيم. كريم بيهيئ لك فحم، والله اكرم الاكرمين سبحانه. فانت وانت جاي المسجد نزيل ضيف على ربك، الله اكبر، بيعد لك في كل غدوه وروحه نزلا، الله اكبر، اي منزلا، وهو ما يهيئ للضيف من كرامة عند قدومه كلما غدا أو راح، كل من طريح وجاي على المسجد. حديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته، شوف فضل وضوء في البيت، ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الظلم يعني الفجر والعشاء، الوقت اللي يكون فيه إيه؟ الليل دخل بظلام. أبو داود خرج هذا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. خرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. التوبة الآية 18، حديث عند الترمذي. وأما عن فضل انتظار الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الحديث خرجه البخاري. تخيل بقى من ساعة ما انت جلست في المجلس ده الملائكة بيقولوا لك ايه؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الله اكبر. بكده يا جماعة وصلنا لمسألة مهمة جدا بعنوان فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة، ان قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.